الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذه المحاضرة التي تتكلم عن موضوع من أهم المواضيع من سمات الكمالات في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعندما أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبه خاتمة الرسل وختم الأنبياء، كان النبي عليه الصلاة والسلام مصطفى مختار، اجتباه الله عز وجل واختاره، فهو أفضل النبيين على الإطلاق وسيد ولد آدم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وقد حفظت السنة النبوية التي رواها لنا أهل العلم وجمعوها في مصنفاتهم في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ عن بشر على وجه الأرض قط، فتناقلوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وتناقلوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وتناقلوا أيامه ولياليه ولباسه وحال بيته وحاله مع أهل بيته، وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، وحاله في السفر، وحاله في الأمن، وحاله في الخوف، وحاله في اليقظة، وحاله في النوم، وحاله في الرضا، وحاله في الغضب، وفي كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى وصفوا أدق التفاصيل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، من وصف وجهه، وصف لحيته، وصف يديه، وصف منكبيه، وصف مشيته عليه الصلاة والسلام. كل ذلك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو رام رجل أن ينسج بباله أكمل الرجال لم يخرج عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الكمالات الأخلاق النبوية عجيبة جدا، فمن قرأ في كتب الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية وما جمع في كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العبد المسلم العديد من سمات كمال الأخلاق الشيء الكثير. ولذلك كل عاقل من العقلاء منا يسعى إلى أن يطلب الكمال، ولا يوجد وجه رجل على وجه الأرض يطلب الدون والنقص، وإنما يطلب كمالات الرجال، وكمالات الرجال في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكمالات كمالات شاملة لكل وصف الرجولة والبطولة وعلو المكانة، كلها في النبي عليه الصلاة والسلام. لربما منا الكثير يعمد إلى بعض السنن الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيتحلى بها، ويفوته الشيء الكثير الذي ينبغي عليه أن يتحلى به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن التزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الظاهرة من إعفاء اللحية ومن الاهتمام باللباس ومن لزوم السنة هذا أمر محمود، ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام من سمات الرجولة ومعاني العروبة والشهامة وكمالات الرجال الشيء الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لعباده أن يكونوا في الأذلين، فما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عزة ورفعة للعبد المؤمن. فمن نظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيه القوة، ووجد فيه الشجاعة، ووجد فيه الرجولة، ووجد فيه البطولة، ووجد فيه الوفاء، ووجد فيه الشهامة، ووجد فيها كافة الصفات التي يحمدها سائر العقلاء. لأن البعض ربما يظن بأن الدين دروشة، وأن الدين ضعف، وأن الدين ما هو إلا رهبانية كحال الرهبان من اليهود والنصارى. لا، دين الله عز وجل كما أنه عزة روحية ونقاء الروحي وصفاء الروحي، كذلك هو عزة بشرية في تعاملاتك مع الناس. لست دنيا، لست هينا، لست ممن يدفع بالأبواب لا قيمة لك يا عبد الله المسلم. أنت رفعك الله عز وجل وزكى نفسك وصانها بالتوحيد وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينبغي لك أيضا أن تؤدب هذا البدن وأن تؤدب المظهر منك، فيظهر عليك أيضا علو الإسلام وعزة الإسلام وفخر الإسلام، وهذا من نعمة الله عز وجل. هذا لا يضاد مطلب الزهد ومطلب التقشف ومطلب البعد عن التلذذ من ملذات الدنيا مما لا يعود على الإنسان بخير. لكن أيضا هذا لا ينادي إلى أن المؤمن يكون حاله كحال الفقير المعدم، أو يكون المؤمن حاله كحال الذليل الهين، لا، وإنما ينبغي الإنسان أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه، ويتحلى بسمات الرجولة وبأخلاق البطولة وبكمالات الرجال التي كانت من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام مما يتناقله الناس من حوله أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، وأكرم ما يكون في شهر رمضان كأنه الريح المرسلة، هكذا جاء وصف الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرد سائلا ويعطي كل أحد، وربما طلب المال من غيره لكي يغيث ملهوفا ويعين محتاجا. وقصة خديجة رضي الله عنها وارضاها قالت: كلا والله لا يخزيك الله وأنت تعين المحتاج وتغيث الملهوف وتحمل الكل، وغير ذلك من وصاف النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كرم وفضله كان وفيا، فكان يجازي بخير الجزاء ويعطي بخير العطاء، بل من كان له جميلا جميل على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم له جميله ولو كان من الكفار. ولعل قصة المطعم بن عدي من أشهر هذه القصص، التي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان خائفا دخل في جوار المطعم بن عدي، فوضع المطعم بن عدي كل أولاده من حول بيت الله عز وجل، كل منهم بسيفه، بأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم من كيد أي كائد. هذا فضل عظيم، وهذه منة، وهذا جود من المطعم بن عدي مع أنه من المشركين. دارت الأيام والليالي بعد 10 سنوات تقريبا، لما جمع عند النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى ونظر إليهم لم تغب عن شيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغب عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل وتلك المكرمة من المطعم بن عدي، فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنة. وهو رجل كافر مشرك بالله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ما له من فضيلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لو أنه حيا لجازاه وكافأه على تلك المكرمة بأن يطلق له أولئك الأسرى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته، في بيعه، في شرائه، في مشيته، في كلامه، كل ذلك كان من رسم الرجولة لوصف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا وينادينا إلى أننا ينبغي أن لا نختزل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخص بذلك طلاب العلم ومن وهبهم الله عز وجل النظر والقراءة والدراسة واللقاء أهل العلم. لا بد أن نعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع طباعنا، وقد صنف أهل العلم في ذلك المصنفة العديدة، من أشهرها كتاب شعب الإيمان لأبي نعيم الأصبهاني، وكذلك شعب الإيمان للبيهقي، وكذلك الشمائل المحمدية للترمذي، وكذلك الأدب المفرد للإمام البخاري، وما أودعه العلماء في كتب السنن والصحاح من كلامهم عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نعرض أنفسنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرض كافة عاداتنا وطباعنا وتعاملاتنا مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجار، مع الصديق، مع عامة الناس، بل حتى مع الأعداء. كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعاملات وكمالات في تعامله مع الأعداء مع أنهم كفار، والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا حتى مع أعدائه، لم يكن يغدر، لم يكن يخون، لم يكن ينقض العهد بغير موجب لنقض العهد. كل ذلك يدل على كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد كمالات الرجال فما عليه إلا أن يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتقمص شخصيته. ولذلك نجد بأننا إذا قرأنا على مر التاريخ لن تجد أكمل الرجال إلا من كان أشبه الرجال بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشبه الرجال بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وبدله، وكان لا يغادر أي شيء كان يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مقالته المشهورة: والله لو قاتلوني أو لو مانعوني على عناق وعلى عقال لقاتلتهم عليه. وقال: إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ أو أهلك. يدل ذلك على شدة لزوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر الناس استجابة وأسرع الناس استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، ولذلك نال هذه الرتبة، فكان أفضل أمة محمد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان شرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته والقتال تحت لوائه أيضا من كمالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أكثر الناس تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض السلف لقد مضى أقوام، يعني به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد مضى أقوام لو كنا بينهم لكنا لصوصا، ما أحد يستطيع أن يكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أكمل الناس لشدة تأسيهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما عرفوا الحكمة منه وما لم يعرفوا الحكمة منه. والآثار عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة مشهورة في تأسيهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم نجد من بعدهم أئمة الإسلام الأئمة الأعلام، والله ما ينبل ولا يكمل عالم من العلماء على مر التاريخ إلا لكماله باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من رفع ذكر الله، من رفع الله عز وجل ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره بالشرف، رفع الله ذكره بالكرم، رفع الله ذكره بالوفاء، رفع الله ذكره بالصدق، رفع الله ذكره بالحياء، رفع الله ذكره بالنظافة، رفع الله ذكره بالعدل، رفع الله ذكره بالطهارة، رفع الله ذكره بكل مكرمة. وكذلك الذي يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع الله عز وجل ذكره بتأسيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من قرأ في كتب أئمة الإسلام والأئمة الأعلام يجد بأنهم كلهم على سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالضد من ذلك من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من حاد الله ورسوله أولئك في الأذلين. فكلما ابتعد الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذليلا مهينا، سواء في الكذب أو في الخيانة أو في الغش أو في الغدر أو في إخلال الموعد أو ما شابه ذلك من قبائح الطباع. فبالضد من ذلك أن من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذليلا مهينا. وعلى ذلك قس أهل البدع والأهواء الذين وقعوا في البدع والضلالات المضلة، يكون لهم المقت ويكون لهم الكراهة، ويقع من بينهم الكذب والغش والغدر والخيانة وقبائح الأخلاق والوقوع في الشهوات والوقوع في الشبهات، كل ذلك لبعدهم عن التأسي بالرجل الكامل محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤتسين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام المتمسكين بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.